بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، توقفنا في درسنا الماضي عند الكلام على المسألة الثانية، وهي في شروط وجوب حد السرقة، وقرأنا منها أي من الشروط خمسة شروط، فنكمل ما تبقى بإذن الله عز وجل. الشرط السادس أن يبلغ الشيء المسروق نصابا، أن يبلغ الشيء المسروق نصابا، وهو ربع دينار ذهبا فأكثر، أو ثلاثة دراهم فضة، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى، فلا قطع في أقل من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا هو الشرط السادس، وهو أن يكون الشيء المسروق قد بلغ نصابا. لكن هل نصاب السرقة هو كنصاب الزكاة؟ الجواب لا. وهل كل سرقة يجب فيها الحد؟ الجواب لا. فإن قال لنا قائل: فما هو التوجيه لقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم؟ الآية أطلقت الحكم ولم تقيده بمال معين، بل ربنا جل وعلا كما في الآية المذكورة قال: السارق والسارقة. فالآية جاءت مطلقة، ليست مقيدة بسرقة شيء بثمن معين، بل ظاهرها أن كل سرقة فإن صاحبها يستحق الحد. والجواب أو توجيه هذه الآية كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى: هذه الآية وإن جاءت مطلقة فقد قيدتها السنة، قيدتها السنة، والسنة كما هو معلوم مبينة للقرآن وموضحة له، والذي عليه الجماهير من الفقهاء والأصوليين أن السنة كذلك تقيد ما أطلق في القرآن، وكذلك تخصص عموم القرآن، وهذا من هذا الباب. فالسنة بيّنت هذا الحكم، والله جل وعلا جعل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم مبينا لأحكام الله جل وعلا، فكم من أحكام جاءت مجملة فبينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني مثال ذلك في العبادات: الصلاة جاءت ماذا؟ مجملة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة أيضا مجملة. من بينها؟ أن صلاة الظهر أربعا، العصر أربعا، المغرب ثلاثا، العشاء أربعا، الفجر ركعتين، ثم بصفة الصلاة التي نعرفها كذلك الزكاة من بينها؟ من بين مقدارها وشروطها وأركانها وضوابطها إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ فهذا كذلك من هذا الباب، الآية بينها نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وهذا الحديث له مفهوم ومنطوق. منطوقه أن يد السارق لا تقطع إلا بربع دينار فما فوق، ومفهومه أن من سرق شيئا دون ربع الدينار فإنه لا يقام عليه حد. وهل يوصف بأنه سارق؟ هل يوصف بأنه سارق؟ ظاهر الحديث ومفهوم الحديث يدل على هذا المعنى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق، يد السارق، فسماه ماذا؟ سارقا. قال: إلا في ماذا؟ إلا في ربع دينار. معنى السارق الذي سرق شيئا دون ربع دينار هو سارق، لكن لا يستحق، لا يستوجب الحد. هذا مفهوم الحديث. طيب، بقي ما هو النصاب الشرعي الذي به يستحق السارق القطع؟ ذكر عندنا هاهنا أن نصابه إما ربع دينار من الذهب وإما 3 دراهم من الفضة. ربع دينار من الذهب لحديث عائشة المتقدم ذكره: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، هو في الصحيحين. وجاء كذلك فيهما من حديث ابن عمر أي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في مجن مقداره 3 دراهم، 3 دراهم. فاستدل به من استدل من أهل العلم أن يد السارق تقطع كذلك ب3 دراهم، وهذا القول هو أحد الأقوال في المسألة. ومعناه أن إنسانا لو سرق ما يعدل ربع دينار فإنه يحد إذا استكملت بقية الشروط وانتفت الموانع، أو إذا سرق شيئا بمقدار 3 دراهم كذلك يستحق الحد لأنه من نصاب السرقة. هذا قول في المسألة. والناظر في الفرق بين قيمة الذهب والفضة في هذه الأيام لوجد بينهما فرقا عظيما، وجد بينهما فرقا عظيما. فعلى هذا كيف يقال بأنه يقطع في 3 دراهم وكذلك يعني 3 دراهم تقريبا يعني ما يساوي في هذه الأيام شيئا كما يقال؟ 3 دراهم هذه الأيام ما تسوى إلا الشيء اليسير، يعني الشيء اليسير. إذا كانت يعني الدراهم مقدارها في الجرامات ما تسوى إلا الشيء اليسير، والجرام في هذه الأيام الجرام الفضة يقدر ب100 ريال. ففي الحقيقة الناظر في هذا الأمر يجد أن معنى هذا أنه قد يقام الحد ولو سرق السارق شيئا حقيرا، يقام الحد ولو سرق أو سرق السارق شيئا حقيرا. فمن قال بهذا القول التزم بهذا، التزم بهذا بمعنى أنه إذا سرق ما يعدل 3 دراهم فإنه يقام عليه الحد ولو كان شيئا حقيرا. وهذا قول في المسألة. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أنه أن نصابه أعلى، أو أن نصابه أخفض النصابين، يعني الذهب والفضة، لكن نصابه أخفض النصابين. يعني لو أخذ 3 دراهم يقطع، لو أخذ ربع دينار أو سرق ربع دينار يقطع، لو أخذ شيئا قيمته ربع دينار. والدراهم أقل يقطع، لو أخذ شيئا قيمته دون الربع دينار ولكن بقيمة 3 دراهم يقول يقطع، يقطع. واضح؟ أي أنه الأقل، أن نصاب النصاب الذهب والفضة، ثم فرع على ذلك وما كان بمقدارها، مقدار الأعلى أو الأخف قولان، منهم من قال الأعلى ومنهم من قال الأخف، كالمسألة في الزكاة. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو الراجح في هذه المسألة والله أعلى وأعلم، وهو أن نصاب السرقة التي يستحق صاحبها القطع نصابه ربع دينار. والدليل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فهو نص في المسألة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. هذا نص في المسألة أم نص في المسألة؟ طيب، قد يقول لنا قائل: فما هو الجواب على حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق مجنا قيمته 3 دراهم؟ قال علماء رحمهم الله تعالى: يحمل هذا على أن 3 دراهم كانت قيمتها حينئذ قيمة ربع دينار، 3 دراهم كانت قيمتها حينئذ قيمة ربع دينار، فكان في الحقيقة النصاب هو ماذا؟ ربع دينار، وقدر ما يعدل الربع دينار. وهذا القول هو الراجح وهو الظاهر والله أعلى وأعلم، من حيث الدليل وأيضا من حيث التعليل. من حيث التعليل، كما ذكر من ذكر من العلماء رحمهم الله تعالى، أن الناس جرت عادتهم، جرت عادة الناس أنهم لا يطالبون بالحد في الشيء المستحقر الحقير، الشيء المستحقر. إنسان سرق شيئا حقيرا، 100 ريال، 500 ريال، 1000 ريال، ما أحد يقوم ويطالب بأن تقطع يده، يد ذلك السارق، لأنه شيء ماذا؟ لأنه شيء حقير، لأنه شيء حقير. لذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: تقدير النبي صلى الله عليه وسلم بالربع دينار فما فوق تقدير للشيء المعتبر عند الناس الذي إذا فقد طالب به الناس وغضب عليه الناس وسخط لأجله الناس، أي إذا سرق، بخلاف الشيء الحقير فالغالب أن الناس يتسامحون فيه. فهذا يؤكد ما تقدم ذكره من أن النصاب المعتبر هو الربع دينار من الذهب. والربع دينار من الذهب، يعني الدينار من الذهب كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، يقدر من حيث الجرامات ب4 جرامات ونصف تقريبا، يعني 4 ونصف تقريبا، يعني 4.4، يعني 4 ونصف تقريبا. فالحاصل أن ربع الدينار سيكون كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى جرام وربع الربع من الجرام، جرام يعني قيمته عفوا الدينار قيمته أربعة جرامات وربع، أربعة جرامات وربع، فربع الدينار سيكون كم؟ ها يا جماعة من سيحسب معنا؟ الدينار أربعة جرامات وربع، أربعة جرامات وربع، ربع الدينار كم سيكون؟ ها يا جماعة كم سيكون؟ واحد وكم؟ أحسنت، واحد وواحد، يعني ربع الأربعة وربع الربع، واضح يا جماعة معناه أنه جرام وربع الربع، جرام وربع الربع. الجرام هذه الأيام الذهب كم تقريبا؟ نحو 10,000 أو أكثر، زاد هذه الأيام، المهم بهذا التقدير 10,000 11,000، فيكون نصاب الذهب بنحو 12,000 لأن نقدر ربع الربع الزائد هذا، فنحو 13,000 لو إنسان سرق 12,000 باليمني فما فوق هذا سارق يستحق ماذا؟ الحد. لو سرق دون ذلك، سرق دون ذلك فإنه يكون سارقا يستحق التأديب والتعزير، ولكن لا يحد، لا تقطع، لا تقطع يده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، في ربع دينار فصاعدا. الأمر السابع والشرط السابع أن يكون المال، طيب قبل هذا يعني سواء سرق السارق ذهبا أو ما كان قيمته ربع دينار، ربع دينار سواء كان من المال أو كان متاع، سرق متاعا أو سرق مثلا سيارة أو سرق دراجة قيمتها فوق الربع دينار، الربع دينار فما فوق، أو سرق مثلا أخشابا أو حديدا أو غير ذلك، المهم ما زاد على هذا وكان بشروط الباقية مع الشروط الباقية فإنه يستحق ماذا؟ يستحق، يكون سارقا يستحق القطع. الشرط السابع أن يكون المال المسروق، أن يكون المال المسروق من حرز مثله، أي قد سرق ذلك المال من حرز مثله. والحرز ما هو؟ قال وهو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة. الحرز هو المكان الذي يحفظ فيه المال في العادة، وهو يختلف باختلاف الأموال والبلدان وغير ذلك، ويرجع فيه إلى العرف، فإن سرق من غير حرز كأن يجد بابا مفتوحا أو حرزا مهتوكا فلا قطع عليه، يعني مثال ذلك من غير الحرز، يعني إنسان مثلا عنده أموال، عنده حقيبة فيها مال وضعها مثلا في السيارة والأبواب مفتوحة، فجاء سارق فسرقها، هل وضعها في حرز أم لا؟ ها يا جماعة، هل السيارة حرزا للأموال توضع فيها؟ الجواب لا، فهذا سارق، لكن هل سرق من حرز؟ الجواب لا. هل يستحق القطع؟ لا يستحق ماذا؟ لا يستحق بهذه السرقة القطع. طيب، والضابط في الحرز كما ذكر يعود إلى عرف الناس، وهذا يختلف باختلاف الأزمان، باختلاف الأزمنة والأمكنة، بمعنى أن كل بلدة لها عادة في إخفاء المال وفي ماذا؟ وفي التحرز له. ثم إن الأموال أيضا، ثم إن الأموال أيضا لكل مال حرز يخصه، لكل مال حرز ماذا؟ يخصه. يعني مثال ذلك الآن الذهب، الناس يحرزون في ماذا؟ في أماكن يخبئونهم، في صندوق، وها صندوق في الدولاب، وها الدولاب في مكان يكون محفوظ إلى غير ذلك. هذا حرز ماذا؟ حرز مثله الذهب، أو تكون عنده حافظة، محفظة، ما سمى بالخزنة، يحفظ به عنده أموال كثيرة يحفظها، هذا حرز مثله. فإن تعدى هذا الحرز يكون ماذا؟ فرط. يعني إن تساهل، عنده ذهب يضعه في الماسة، يضعه على السرير، يضعه في المطبخ، فسرق ذلك الشيء أو الذهب، هل سرق من حرز؟ الجواب لا. لماذا؟ إنما تحرز. طيب، هذا بالنسبة لحرز الذهب والأموال. هناك بعض الأشياء حرزها آخر، يعني مثال ذلك السيارات. يعني جرت عادة الناس أن الإنسان يحرز سيارته أين؟ عند بيته. عادة الناس جرت أن كل إنسان إذا وضع بيته أو وضع سيارته عند بيته، أمنها، ضبطها، وضع في ماذا؟ في حرز. جرت العادة أنها توضع في هذا المكان، وهذا المكان يبقى مستأمن. فلو سرقت يكون سرقها من ماذا؟ من حرزها. كذلك لو نظرنا أيضا إلى مثلا الأخشاب، إلى الحديد، حرزها أين؟ إما أن تكون في مستودعات كبيرة، وبعض البلاد وبعض التجار جرت عادتهم أن يضعوا الحديد والأخشاب أين؟ بجانب أو خارج المحلات، بجانب المحلات، الإسمنت، الحديد، الأخشاب الكثيرة يضعونها في جانب محلاتهم، هذا حرز مثلها. إذا جرت العادة بأن هذه الصورة وهذه الهيئة حرز لهذه الأموال، وجرت العادة بين التجار، بين الناس، أن هذا المكان مكان لذلك الرجل يحرز به ماله، فهو حرز له. فالشاهد من هذا أن الحرز يختلف باختلاف الأمكنة وباختلاف الأزمنة، وكذلك باختلاف أنواع الأموال، باختلاف أنواع الأموال. يعني السفينة إن حرزها أن توضع في المرفأ، واضح يا جماعة؟ في الميناء. الطائرة إن حرزها توضع في مكان معروف في المطار يحفظ مثله. لو جاء إنسان اعتدى وسرقها، يقول أنا وجدتها في المطار ما عندها أحد، هذا ليس بحرز. هذا حرز أم لا؟ الجواب أنه حرز، لأن العادة جرت بماذا؟ بأن مثل هذه الأشياء حرزها هذا. فالحاصل من هذا أن الحرز يختلف باختلاف ماذا؟ الأزمنة، باختلاف الأمكنة، باختلاف ماذا؟ أنواع الأموال. فلكل نوع من المال حرز يخصه، لكل نوع من المال حرز يخصه. الأمر الثامن أو الشرط الثامن أن تنتفي الشبهة عن السارق. فإن كان له شبهة فيما سرق فلا قطع عليه، فإن الحدود تدرأ بالشبهات، فلا قطع على من سرق من مال أبيه، وكذا من سرق من مال ابنه، لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر، ولا يقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شركة أو فيه شريك من مال، ولا يقطع الشريك بالسرقة من مال له فيه شرك، أي مشترك، من مال مشترك. وكذا كل من له استحقاق في مال فأخذ منه فلا قطع عليه، لكن يؤدب ويرد ما أخذ. وهذا واضح، لأن القاعدة في باب الحدود أن الحدود تدرأ بالشبهات، هذه قاعدة، وجاء فيها حديث يحسنه بعض أهل العلم، حديث ابن عمر جاء مرفوعا وموقوفا، ادرأوا الحدود بالشبهات. فقاعدة قعد العلماء في هذا الباب مأخوذة من هذا النص، أن الحدود تدرأ بالشبهات، فمتى وجدت شبهة وشبهة متحققة ليست مجرد خيالات وأوهام وظنون، وإلا لو فتح الباب هذا على مصراعيه للزم من ذلك ضياع حقوق الناس وأموالهم، لكن الشبهة عليه تكون شبهة معتبرة شرعا وعقلا وحسا. الأمر التاسع أو الشرط التاسع أن تثبت السرقة عند الحاكم إما بشهادة عدلين أو بإقرار السارق لعموم قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم. وأما الإقرار فلأن الإنسان غير متهم في الإقرار على نفسه بالإضرار بها، أي أن الحقوق أو الحدود تثبت إما بإقرار وإما ببينة بشهادة الشهود كما ذكر هاهنا. الأمر العاشر أن يطالب المسروق منه بماله، يعني إذا طالب بماله يقام عليه الحد لأن الحق له، لأن المباح يباح بالبذل والإباحة، لأن المال عندنا هنا تصحيف يعني زيدت باء، من كان عنده مثل نسختنا يصوب، يقول لأن المال. طيب أن يطالب المسروق منه بماله لأن المال يباح بالبذل والإباحة، يعني بالبذل يأتي أناس مثلا على سبيل المثال يأتي أناس يمسكون سارق خرج من بيت إنسان ووجدوا في يده مجوهرات ذهب أموال، يقول سارق هذا يحد، سنذهب به إلى الحاكم حتى يحد. يقول صاحب الحق أنا حقي أنا متنازل عنه، هل يحد هذا السارق قبل أن يرفع إلى الحاكم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه تنازل عن حقه، المالك للحق تنازل عن ماذا؟ تنازل عن حقه. ويدل على هذا ما سيأتي معنا في حديث أبي في حديث صفوان بن أمية، سيأتي معنا وجه الشاهد منه أن صفوان بن أمية رضي الله عنه سرق منه إنسان رداء له فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ ذلك السارق فأقر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله أتقطع يده لأجل رداء قد وهبته له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فاستفاد العلماء منه أنه قبل أن يأتي به إلى الحاكم له أن ماذا؟ أن يتنازل على حقه أو عن حقه، وليس عليه، ليس على السارق حد. لماذا؟ لأن صاحب الحق تنازل، واستدلوا به على أن صاحب الحق إذا طالب بحقه فإنه يقام عليه ماذا؟ يقام على السارق الحد، كما سيأتي معنا في المسألة التي تليها. قالوا أن يطالب المسروق منه بماله لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل إباحة صاحبه له أو إذنه بدخول حرزه أو غير ذلك مما يسقط الحد. طيب كما تقدم المسألة الثالثة الشفاعة في حد السرقة وهبة المسروق للسارق. الشفاعة في حد السرقة لا تجوز الشفاعة في حد السرقة ولا في غيره من الحدود إذا علمه الإمام ووصل الأمر إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما أراد الشفاعة للمرأة المخزومية التي سرقت أتشفع في حد من حدود الله، وقد تقدم الكلام على ذلك في أول الحدود، وتقدم الكلام على هذه المسألة فرق بين من يأتي تائبا مقرا وبين من يؤتى به على ما تقدم في أول الكلام على درس الحدود. طيب الأمر الثاني هبة المسروق للسارق. يجوز هبة الشيء المسروق للسارق وعفو المسروق منه عنه قبل رفع الأمر للحاكم. أما إذا وصل إليه فلا، لحديث صفوان بن أمية في السارق الذي أخذ رداءه من تحت رأسه فلما رفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بقطعه قال صفوان: إني أعفو وأتجاوز. وفي رواية قال: يا رسول الله هو له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلا قبل أن تأتيني به. والحديث صحيح وقد تقدم. المسألة الرابعة: كيفية القطع وموضع القطع. إذا توافرت الشروط السابق ذكرها ووجب القطع، قطعت يد السارق اليمنى من مفصل الكف، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجماهير كما تقدم وتكلمنا على هذه المسألة في أول هذا الباب. وبعد القطع تحسم يد السارق بكيها بالنار من أجل أن يتوقف الدم لا ينزف، أو يعني تحسم يد السارق بكيها بالنار أو غمسها في زيت مغلي أو غير ذلك من الوسائل التي توقف نزف الدم، أي في هذه الأيام يستخدم ما يكون في هذا المعنى، أي لا يلزم أن توضع يده في ماذا؟ في زيت حار مغلي من أجل أن يتوقف الدم. العبرة بإقامة الحد بقطع اليد فقط، وأما وضع يده في الشيء الساخن كما جاء في بعض الروايات فإن هذا كان العلاج الذي كان يستخدمونه لأجل إيقاف الدم. فلأجل هذا فيوقف الدم بعد القطع بأي شيء يوقفه، ولو بالعقاقير الحديثة. قال: وتجعل الجرح يندمل حتى لا يتعرض المقطوع للتلف والهلاك. فإذا عاد السارق إلى السرقة ثانية قطعت رجله اليسرى. وهذه مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهي: إذا عاد السارق للسرقة مرة ثانية هل يحد أم لا؟ بين الفقهاء رحمهم الله تعالى خلاف، فمن أهل العلم قال بأنه يحد، ومن أهل العلم قال بأنه لا يحد بعد المرة الأولى بل يعزر، يعني إذا سرق قطعت يده اليمنى. إذا سرق مرة ثانية هل تقطع يده اليسرى؟ هل تقطع رجله اليسرى؟ في المسألة قولا، منهم من قال تقطع ومنهم من قال لا تقطع، والذي عليه الجماهير القول بالقطع، ثم إن القائلين بالقطع كذلك اختلفوا: هل تقطع بعد اليمنى اليد اليسرى أم تقطع بعد اليمنى الرجل اليسرى؟ كذلك على قولين، منهم من قال تقطع اليد اليسرى في المرة الثانية، ومنهم من قال تقطع الرجل اليسرى في المرة الثانية، قولان. وكثير أو ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يقطعون الرجل اليسرى، ثبت هذا الفعل عن عمر رضي الله عنه وأرضاه بإسناد ظاهره الصحة كما في مصنف عبد الرزاق. وثبت أيضا هذا المعنى عن علي رضي الله عنه وأرضاه، فهذا فعل خليفتين راشدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. وجاء كذلك هذا المعنى عن ابن عباس، واستدل عليه ابن عباس بآية المحاربة، يعني محاربين فاقطعوا أيديهما، فقال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. فاستدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على أن من كرر السرقة تقطع يده ورجله من خلاف، أي إذا قطعت اليمنى سرق مرة ثانية تقطع ماذا؟ رجله اليسرى. طيب إلى هنا انتهينا، أن الراجح قطع اليد مع الرجل اليسرى لفعل الخليفتين الراشدين ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهما أو رضي الله عنهم. بقي له سرق مرة ثالثة، وقع خلاف بين القائلين بجواز التكرار، فذهب أو ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قطع اليد اليسرى لسارق في الثالثة بعد أن قطع رجله اليسرى ويده اليمنى. وروي هذا المعنى أيضا بإسناد ظاهر الصحة عن علي، وروي عن علي خلافه أنه قطع اليمنى ثم قطع اليسرى فأتي بالسارق في المرة الثالثة فأمر بضربه ولم يأمر بقطعه، فقيل له فقال إني أستحي أن يكون أن أقطعه فيكون بلا يد لا يأكل ولا يشرب ولا يفعل إلى أخي ما ذكره رضي الله عنه وأرضاه. وهذه المسألة كما ترون هي مسألة اجتهادية ترجع إلى أمر الحاكم، إلى أمر الحاكم واجتهاد الحاكم، ولا سيما وأنه قد وقع فيه شيء من خلاف بين خليفتين راشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، وإن كان الميل إلى سنة عمر أقرب. والله أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.